أي حاجة أنت رد أيمانك بعد أيمانك بيان بحكمة الشرعية رد اليمين على الورقة معجوز على مقدر ينبئ عنه المقام لأنه في ذلك أدنى أن يأتي الشهادة على وجهها ويخاف عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة أي يخاف أن ترد اليمين على المدعين بعد إيمانه فيصطلحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة ويغرقه فيمتنعوا من ذلك واتقوا الله واتقوا الله أن في مخالفة أحكامه التي هنا هذا الحكم وهي ترك الخيانة والكذب واتقوا أن يسمع تؤمنون به كما عصبوه فالله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته أي إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه لحظهم من ما فيه إلى ذلك استفيد من الآية بأحكام الأول نزول الوصية في حال الموت من الموت وحمول حرائره لأنه تعالى قال حمول الوصية أي يخشى أن تحس الوصية وتلزم إذا تجد الوصية إذا ظهرت أمارات الموت يجب على الإنسان أن يكتب الوصية أو يوصي ويكتب الوصية إذا حضرت أمارات ومقدمات الموت الأمر الثاني قال بعضهم جل قوله تعالى إثمان غير عدل منكم على أن الحزن تركه أن يذهب به إثمان عدلا وهذا إثبات لم يفصل به بين حق الله وحق غيره ولا بين الحدود وغيرها إلا شهادة الزنا فبقوله تعالى في النور ثم لم يأتي بأربعة شهداء وهذا مثل ما عليه قال ابن القيم في أعلام المرسلين إنه سبحانه ذكر ما يحجب به الحدود من الشهود ولم يذكر ان الحكام لا يحكمون الا بذلك فليس في القران راي الحكم بكاذب ويمين ولا بالنكول ولا باليمين الموجود ولا بايمان الحكام ولا بايمان المعان وغير ذلك مما يغير حتى يظهره ويدل عليه والشارع بجميع المرابع يحكم ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي ادله عليه وتمام له ولا يرد حقا قد ظهر بجميله ابدا فيبيع حقوق الله لحقوق عباده ويعسرها اي يضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعسرها ولا يحكم ظهور الحق على امر معين لا تهمك في تفسيره به مع مساواه غيره في ظهور الحق او رسخان عليه تسبيحا لا يمكن جحده ولا كذب قوله تعالى واخران من غيركم دلال على صحه شهاده ابن المسلم على المسلم عموما لكن خلف زواجها فيما على وصية المسلم في السفر بالإذن ذلك يعني تفعل شهادة الجن على المسلم هذا هو أفلام الغيب لكن خالف زواجها فيما على وصية المسلم في السفر بالإذن قال بعض المفسرين ذهب الأكثر إلى أن شهادة الجن فيما حد مسلحة وعن الحسن وابن أبي ليلى والأوزاعي وسليم فالرابي لله وذكره الإمام عبد الله الحسين أنها صحيحة ثابتة وكما ذهب أكثر إلى أن تحليل الشهود مذكور فحال ثانوس والحسن والهادي إنه ثابت ويقول الحاكمي يقول لم يأت من ادعى النفس بحجة تسمح بذكرها وتستدعي التعرض لذكرها كان في الخير في أعلام الموقعين أمر تعالى في الثلاثة عن وجوه في السفر في السابع الليل من المسلمين أي آثارين من غيرهم وغير المؤمنين هم الكفار والآية الطريقة في قانون شهادة الكافرين على وصية في السفر عند عدد الكافرين المسلمين لقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعده ولم يجد بعدها ما يمسحها فإن المائدة من آثار القرآن نزولا وليس فيها منسوخا ليس في سورة المائدة منسوخ وليس لهذه الآية في معارض أن تنسخ ولا صح أن يكون المراد بقوله من غيركم من غير حبيبتكم فإن الله سبحانه وتعالى كافر بها المؤمنين خاصة بقوله يا أيها الذين آمنوا فلا يمكن أن يكفر بها من غيركم ومن غير حبيبتكم ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله من غيركم أن يسأل قليلا والدليل كما جاء سلف لم يفهم هذا من الآية بل إنما فهم منها ما هي صريحة فيه وكذلك أصحابه من بعده حسب قوله تعالى ارجاع بالثلاث دلاله على تغليظ اليمين يعني ممكن اليمين يغلظ أنواع كثيرة جمالية أيضا مالية. فلهذا يغلب اليمين من ناحية الزمان، يغلب عن طريق الزمان بأن يكون بعد العصر. إذا أردت تغليب اليمين فإنه يكون بعد ثلاث العصر. أما في المكان فإن في المدينة عند المنبر أو في المكة بين الركن والمساء. ولذلك يعني ضرب في بعض الأثار تغليب الخلف بين الركن والمساء. حتى في الأحاديث أيضا يزال الرجل بين الركن والمكان لتوجيه الرسول لكتب الحرمة في المكان، وهو مكة المكرمة ثم الحرم بعد الحرم ثم بين الركن اللي هو الحد الأكبر يعني هو مكان الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى إن هذا المكلف الياكل هو طبعا في هذه المكة المكلفة، لكن هذا المكلف الياكل بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود وبين المكة، هذا المكلف يسمى إيه؟ الحكيم. الحكيم لأن من حلف فيه كاملا فإن الله يحكمه. كذلك يعني حقيقة الجمهور يعني ذهب إلى أن هذا النوع من التغيير أداته أشياء كما ترون. قالوا في الزمان بعد العصر هذه الثالثة أن المكان في المدينة عند الجنة أو بمكة بين الركن والمحال وفي بيت المسجد عند الصخرة وبغيرهما في المسجد الجامع، واتفق على أن ذلك في الجماع والباب الكبير لا في القليل. ولغت الزيدية والحنفية والحنفية من أن اليمين لا تغلب في زمان ولا مكان، وأخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الفضيلة على المدعي واليمين على من أنكر ولم يفضل. قالوا يقولون تعالى في هذه الآية من بعد الصلاة يحتمل أن ذكره لأن الإنسان لا يعتدون الحكمة إلا في غير صلاة. قال بعض الزيدية أن التغيير في المكان والزمان على سبيل الوجود أو الاستحباب أيضا من يعني الأشياء التي أحدثت في تغليب الأيمان أن يأتي الناس حتى لا يعانوا عليه كما من التغليب في هذا الحدث. قال كمان المؤيد لله يحيى بن حمزة المختار التغليب في الأيمان لكتاب أهل الزمان، وذلك مرئي مع أمير المؤمنين المبتدا وأبو بكر وعمر وعثمان وابن عباس ومالك بن أبي طالب. قال المختار أنه مستحب غير واجب. قال ابن أبي الحرم في قوله تعالى فالإحتمال بالله دليل على أن يؤمن بالله جميل وليست أفضل فقط. ثم تكتب وفقط من أن يكون بالله لا تكون وزيرا، لكن إذا كان إذا أردت أنك تقول تؤمن بالله لقوله تعالى فيقف إيماني بالله. كذلك في قوله تعالى ولا نكتم شهادة الحال فيه دليل على تحليل كتمان الشهادة وذلك لا إشكال فيه. قال ابن يوسف تخصيص الحلف في الآية اثنين من حتى بالعرفة على خلاف الإيه؟ الأولواني الأولواني لخصوص الواقعة التي نزلت لها. ثم شاف الواقع الخارجي السابقة أيوة في الإشارة إلى الإساءة إلى الاكتفاء بالخير من أكثر الورثة أيضا وإن من كثرة من الورثة كثيرون، لكن الذي الحديث الذي وقع في هذا الاثنين. ثم يقول الخاتمي في ختام تفسير هذه الآية الكريمة تحت عنوان غير هذا مكي في كتابه المسمى للفجر هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أكثر ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما وتفسيرا، ولم يزل العلماء يستفسرونها ويكفون عنها. قال ويحتمل ان يثبت ما فيها من العلوم في 30 ورقه او اكثر، وقد فتحناها مفتوحه في كتاب مفرد. قال ابن عطيه قال كلامي ان لم يقع له اتجاه من في تفسيرها، وذلك بينه من كتابه رحمه الله تعالى يعني من كتاب مكي، يعني بينشد في مده في ورقه يعني يعترض على كلمة إن ممكن يرفع تفسيرها في إيه؟ في تفسيرها، ويعترض عليه الإمام ابن عطية. ما كلمة ابن عطية؟ لا الدنيا أبو ليه؟ أصل كلمة مثلا إن ابن عطية هو واحد مشهور جدا، ولكن الناس تزعل إن هو نفسه ابن عطية. أبو محمد عبد الحق. وهذا جديد جدا من علمة المغرب، الإمام أبو محمد عبد الحق هو ابن عطية أيضا. عطية يعلق على كلام مسجد سنة بحر السنة مثل سنة فيها مغزل ثلاثين عارة سنة غزة. فقال عطية هذا الكلام من لم يقع له الكتاب لتفسيرها. يعني ليس أدنى الخطوبة العلمية ما يدل على ثلاثين سنة أحسن وأكثر من ذلك. وذلك تغير في كتابه رحمه الله تعالى. كان الشر مكتوب. قال سعد يوحك يدين على الكتاب واتفق على أنها حق عظيمة في القرآن معالا ورجما وحكما. أقول أو تقولون هذه الآية الكريمة غنية بنفسها مع ما ورد في كتب مجلسها كما قال الحبر الجنة وذلك ما في القرآن في معناها عن التفكيك فيها والتفني في الإسلام تحت القواعد والتنحر بتأويلها فكل ما مثلناه من مآثر تأويلها وكل من الشاكرين. كل ما يبدأ نحكي بهذه الخاتمة الحسنة لكن حتى نكمل فكل ما يكمل فكل نكمل بأسس دكتور الجنوب نكمل لما قاله في الهند دون تعريف إن شاء الله في تفسير هذه الآيات الثلاث. وبالتالي لا يبقى من سورة المائدة سوى الجزء الأخير من سورة المائدة. فالاختبار إن شاء الله تعالى في سورة المائدة يكون الثلاثاء أحد القادم. فنأخذ من الآن حتى تعد الإخوة بالمراجعة في الحج إن شاء الله تعالى. ولا عدوان إلا على الظالمين. أسأل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أسأل أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أنفق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فانتهينا بتفسير سورة المائدة إلى هو الأخير من السورة وهو الذي يبدأ بقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. يقول الصوفي رحمه الله تعالى يوم يجمع الله الرسل اذكر يوم يجمع الله الرسل وهو يوم القيامة فيقول يعني يقول لهم توبيخا لقوله ماذا أجبتم يعني ما الذي أجبتم يعني به فيما دعوتم إلى التوحيد قال لا علم لنا أي بذلك إلا ما علمتنا قال لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يعني علام ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه شدة عوني يوم القيامة وفزعهم. ثم يسألون على أممهم لما يبطلون ويطمئنون يعني أن الرسل من شدة عون يوم القيامة وبأسفه من صلاة ذلك اليوم حينما سألوا الله سبحانه وتعالى ماذا يجبتم فيقولون لا إله لنا وذلك بسبب بأسفه وظهورهم من أعيان يوم القيامة. واعترض بعض الناس على هذا التفسير لأن الأبرياء عليهم السلام يعني هم في مأمن من المتابع الأكثر لا يحضرهم المتابع الأكثر فالجواب أن هذا إنما يكون في البداية أما في بداية الحشر والبعث والنشور وفي أول الأمر فإنهم يقولون يبطلون يعني فإنهم يكبرون بأعيان حينئذ اللهم سلم أو نفسي في شدة العون ونفسي فيبادرون بشدة ما هم فيه فيقولون لا عند لنا مثل وذهلوا عن جواب هذا السؤال. ثم حينما يهدأون ويبطلون يقولون يبطلون على أممهم قل قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي يا عيسى وعلى والدتك إذ أجلسك بروح القدس. إذ يعني اذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي يا عيسى وعلى والدتك اذكرها. وإن كان حبيب هذا التفسير قد يكون في جملة لأنه إذا كان المقصود يوم يجمع الله الرسل كما قال له يوم القيامة فالشكر كعبادة تكليفية لا محل لها في الآخرة لأن الآخرة هي دار الجزاء ويوم القيامة يوم الجزاء فما يقع فيه تكليف هذا هو الأمر. فيجب أن يفكر قوله تعالى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يعني اشكرها. إذ أن يكتب أي أجيتك من الأيس وهي القوة بروح الكون وهو جبريل عليه السلام كان يسير معه حيث كان تكلم الناس في المهدي وسهلا. تكلم هذه الحال من الكاف في أجزاء الكتاب في المهدي أي كتها وسهلا يعني وتكلمهم سهلا. وهذا يفيد نزوله حتى الساعة لأنه وضع حد النزول كما سبق في هذا الأمر. وهذا هو بعض المفسرين يعني استدلوا بقوله تعالى وسهلا أن قوله تعالى استدلوا بهذا في المهدي وسهلا كما كان تكليمه إياه في المهدي آية كذلك تكليمه إياه وهو سهل محتمل بآية وهي نزوله من ابتلاء جهات البلاد. فمن أجل ذلك عطف سهلا على في المهدي. وإن كان أما المفسرين يقولون ان هذا يعني نزول الايه عليه السلام وانتزع من كلام الف بدليل اخر من القران الكريم في غير هذا الموضع. والا المقصود انك تكلمه في المهد كما تكلمه كذلك يعني كما انك في الجهود تتكلم فكذلك كنت تكلمه في المهد. واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تكذب اي تجعل وتصور من الطين كهيئة الطير كهيئة يعني كثيرة الطير والكاف اسم بمعنى مثل يعني كهيئة الطير يعني مثل هيئة الطير وتقول ليستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني تتلفظ فيها فتكون طيرا بإذني أي بإرادتي وتجري الأكثر والأدرة بإذني. الأكثر هو من ولد أعمى والأعمى يعني من ولد غير مبصر يعني أما الأعمى فهو من يولد مبصرا ثم يقرا عليه العمى بعد ذلك. فهنا يقول وتجري الأكمى والأبرص بإذني وتخرج الموتى يعني منكم يريهم أحياء بإذني. وإذ كتبت بني إسرائيل عنك يعني حين هموا بحقك إذ جئتهم بالبينات أي المعجزات فقال الذين كفروا منهم إن هذا أي ما هذا أي الذي جئت به إلا سحر مبين وفي قراءة من هذا إلا ساحر مبين أي عيسى. وإذ ألحيت من الحواريين أي أدركتهم أنا بالسنة عيسى عليه السلام أن آمنوا بي وبرسولي أي بأن آمنوا بي وبرسولي أي عيسى قالوا آمنا أي بك وبرسولك نشهد بأننا مسلمون. فلا شك أن هذه يعني إشارة إلى أن الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام هو دين الإسلام. وكثير من الناس يعني يلتبس عليه أن حتى إنهم يظنون أن الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن لكل قوم أو لكل نبي دينا خاصا به. فهذا لا شك هذا فاحش وأفراد أن دين الإسلام هو دين الله تعالى الوحيد الذي أرسل به جميع أنبيائه ورسله وأن الله سبحانه وتعالى لا يحذر من العباد دينا سواء وزور رسالة غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في قوله تعالى لما يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هنا أولا يعني فإذا ذكر هذا بعض المفسرين في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل هل هي متصلة بما قبلها أم ليست متصلة بما قبلها؟ من قال إنها ليست متصلة بما قبلها قال التفسير واتقوا يوم يجمع الله الرسل أو اتقوا يوم جمعه الرسل أي انكروا أو احذروا يوم يجمع الله الرسل. ومن قال إنها متصلة فربطها بما قبلها وما سبق وهو قوله تعالى واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل يعني والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل. الرسل يكون بين قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين وهذه من قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل يعني ان الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين الى الجنه يوم يجمع الله الرسل كما قال ايها ولا يهديهم طريقا الا طريق جهنم الا طريق جهنم. اين يقول القاسمي يوم منصوب لي انكروا اي احذروا يوم يجمع الله الرسل وذلك يوم القيامه. وتخصيص الرسل بالذكر ليس لاتخاذ الجمع بهم دون العبد يعني ليس فتح الامم الذين الرسل الامم الذين يجمعون وانما يجمع ايضا الامم فها الرسل. كيف لا وذلك يوجد مجموع من الناس كما قال تعالى وانما حتى الرسل بالذكر لازاله شرفهم واصالتهم والازاله عدم الحاجه الى التصريح بجمع غيرهم بناء على ظهور كونهم اتباعا له. يعني يجمع الله الرسل واتباع الرسل واتباع الرسل تبعا له. فيقول ماذا اجبتم؟ يعني فيقول للرسل ماذا اجبتم؟ اي من الذي اجى لكم من ارسلتم اليهم؟ ففيه اشعار بخروجهم العهده في الرساله اذ لم يقل هل بلغت رسالتي او هل بلغت رسالتي، يعني معناه انهم لم يفكروا في تبيين ما امره الله بتبيينه فادوا الامانه وبلغوا هذه الرساله. وانما السؤال هنا ليس المقصود سؤال الرسل حقيقه، وانما المقصود توبيخ الذين ارسلوا اليهم والذين يكونون حاضرين في هذا المشهد العظيم يوم القيامه. فيقول ماذا اجبتم؟ وفي توجيه السؤال اليهم والعبور عن اسناد الجواب الى قومهم بان يقال ماذا اجابوا الى الانباء عن شده الغضب الالهي ما لا يخفى. يعني هل يسال الله سبحانه وتعالى الذين ارسل اليهم انفسهم في سياق هذه الايات؟ وانما توجه السؤال اولا الى من؟ الى الرسل، وهذا اشاره الى شده الغضب الالهي في ذلك اليوم. وفي الصحيح في حديث الشفاعه ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فهو يعني من هيبته تبارك وتعالى وتسليما للامر الى علم سلطانه وتادبا بليغا في ذلك الموقف الجلالي. لا علم لنا انك انت علام الغيوب، اي ومن علم القتلات اذا كنت يا الله سبحانه وتعالى تعلم الغيوب بل انت علام الغيوب فلم تخفى عليك الظواهر التي منها اجابه لاممهم له. فالذي قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب، فاذا كان الله هو علام الغيوب فاولى ان يعلم اللغة الذي أظهره قومه وبماذا أجابوه. فهم فتحوا أن ليس المقصود سؤالهم حقيقة عن الإجابة، وإنما المقصود توبيخ من أرسلوا إليهم. وفي هذه الآية دليل على جواز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بعلام بعلام، لكن لا يجوز أن يقال علامة فقد أبى ذلك العلماء والعجلوا بسبب ما فيها من شرط يقول الرازي اعلم ان عاده الله تعالى جاريه في هذا الكتاب الكريم انه اذا ذكر انواعا كثيره من الشرائع والتكاليف والاحكام ابدعها اما في الالهيات واما بشرط احوال الانبياء او بشرط احوال يوم القيامه. لان بشرط الاحكام والتكاليف الشرائع لما تدفع مباشره اما بشرط الله واما بشرط احوال يوم القيامه واما بشرط احوال الأنبياء. لماذا حتى يصير ذلك مؤكدا لما تقدم بين يدي ذلك من التكاليف والشرائع؟ ما دارنا لما ذكر فيما تقدم في سورة المائدة أنواعا كثيرة من الشرائع أتبعها بذات أحوال يوم القيامة. فقال عز وجل هنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم إلى آخر الآية. وقال ابن مخزر فإن قلت ما معنى سؤالهم ماذا بلدتم؟ ما معنى سؤالهم؟ كنت توبيخ قومهم كما كان سؤال الموئوده توبيخا للنائب، واذا الموئوده سئلت باي ذنب كثرت. فهل المقصود حقيقه سؤال الموئوده وهي مظلومه، والا في المقصود سؤال النائب وتفتيته؟ فان كنت كيف يقولون لا علم لنا وقد علموا بما يريدوا؟ هم يعلمون انهم يريدوا لأنهم أعطروا خيرهم وعاتوا معهم وسمعوا ردودهم عليهم، فكيف قال الأنبياء لا علم لنا وهم يعلمون بماذا أجيبوا؟ كنتم يعلمون أن العرض بالسؤال توبيخ أعدائهم فيكلون الأمر إلى علمه تبارك وتعالى وإحاطته بما بنوا به منهم وكادوا من سوء إزالتهم إظهارا للتشفي والمجد إلى ربهم في الانتقام منهم. كذلك أعظم على الكفرة وأحب في أعذابهم وأجلد لحسرتهم وسقوطهم في أيديهم. إذ الذي استمع توجيه الله وتشفي أنبيائهم عليه وتشفي أنبيائه عليه فبهذه في هذا الاسياق قال لا علم لنا انك انت علام الغيوب. فالابياء قالوا يا رب كانوا يقولوا يا رب انت فعل فعل ما فعل غير القوم فعلا. فكان صار السياق سياق تشكي انك انت علام الغيوب وما فعله ما فعل معنى لا القوم وما اذينا وما حرمونا. فهنا يكون ايضا اشد لحسرة الكافرين حين لا يعني يرون عدم الله ويرون تشكي ام يئب منهم في هذا الموقف العظيم. ومثاله ان ينكب بعض الخوارج ان ينكب بعض الخوارج على السلطان خاصة من خوارجه نكبة. هذا على خوارج السلطان يعني واحد من خوارج السلطان المقررين اليه فانت له الحق له يؤذيه او يغالغ بسوء. وهذا الرجل الذي اذاه هو خارج على السلطان. اي نعم. والسلطان يقول قد عرف هذا الحديث واطلع على سبيلها وعجب على الاتصال له منه ان ياخذ له حقه من هذا الذي اذاه. فيجمع علينا يقول له ما فعل بك هذا الخارجي ما فعل بك هذا الخارجي وطبعا هو عالم بما فعل يريد توبيخه وتشكيكه فيقول له انت اعلم بما فعل بي تفويضا بالامر الى علم سلطانه واستشارا عليه واظهارا للحكايه وتعظيما لما حل به منه. وقال بعض العلماء قال لا علم لنا يعني كعلمك لا علم لنا كعلمك يعني علمنا بهم ليس بتمام علمك بهم فانك انت عبد الغيوب لكننا ليس نفسا مستمرا معك سبحانك في العلم اذ كنت تعلم ما اظهر الخوف وما اظهره ونحن نعلم ما اظهره ونحن نعلم ما اظهره كما جاء في الحديث نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وايضا الحديث الشريف لكن تحتضنون اليه ولعل بعدكم ان يكون الحم بحجته من بعض فمن اذنت له من حق اخيه شيئا فلا يقل فانما اقطع له قطعه من النار. فهذا علم لنا كعلمك اذ كنت تعلم ما اظهر الخير وما اظهره ونحن لا نعلم فقط ما اظهره ولا نعلم فاظهره فعلمك فيهم انفذ من علمنا. او قال لا علم لنا اي بجميع افعالهم إن كنا نعلم بعدها وقت حياتنا ولا نعلم ما كان بعد وفاتنا وإنما يستحق الجزاء بما وقعوا به الخاتمة لأن الأعمال بالخواتيم ونحن ما درينا كيف كانت خواتيم القوم. فإذا رد الأنبياء العلم إلى الله مجلست الأمم وعلمت أن ما أتته في الدنيا غير غائب عنه وأن الكل لا يخرجون عن ربه سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. اذكر وإذ يقول قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. المقصود من ذلك توبيخ الكفرة حيث حرقوا في حقه وأفرقوا وليس المراد تكليف المسيح عليه السلام بالكفر في ذلك اليوم. لماذا؟ لانقطاع التكليف بالموت. لانقطاع التكليف بالموت والفطر عباده تكليفيه يكلف بها الاخر واذكروا لي ولا تذكروه. فيوم القيامه او الاخر ليست مكان تكليف وانما هي دار جزاء ليست دار اعمال. فلذلك يعني المقصود من هذا السياق توبيخ الذين فرقوا او افرقوا في حق المسيح عليه السلام. وعلى والدتك اذ اجلستك بروح القدس وفي تذكيره هذه النعم كما ذكرنا فائدتان اجماع الامم ما خصه به من الكرامه. هذا سيكون يوم يجمع الله الرسل فيخاطب الله عز وجل المسيح عليه السلام بعد ما خاطب الرسل عموما فيقول يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك اذ كذا وكذا وكذا يعني حتى تجمع الامم ما خصه الله به من الكرامه. وايضا لتنفيذ حجه الله على جاهده إذ قال الله يا عيسى ابن مريم شروع في بيان ما جرى بينه تعالى وبين واحد من الرجل المجموعين من المكالمة على التفصيل. إثر بيان ما جرى بينه تعالى وبين الكل على وجه الإجمال لأن الإنسان ماذا يجب ان قال انها لما يجب ان تعلمه هنا تفسير مما تحكم مع البشر الحديث لك يكون ذلك حيث موجب لتفاصيل احيان الذاتين وتاكيد سامعيك عليه السلام تفصيلا بين سجون سائر الرسل عليه السلام مع دلالته على كمال هول ذلك الولد ونهايه سوء حال المكذبين بالرسل بما ان ساله عليه السلام متعلق بكلا الفريقين من اهل الكتاب الذين نعيت عليهم عنايه عليهم في السوره الكريمه بما يازم كمناسبه السوره مع تعامل يهود والنصارى الذين يتعامل بسبب جنايتهم عموما ما بحق المسيح عليه السلام خصوصا فتفسيره اعظم عليهم واجمل لحسرتهم وندامتهم وادخل في فرسهم عن غزيهم وعنادهم يعني اذا سمع هذه الايات في الدنيا اذا طلعت عليهم لعل هذا يصرفهم عن عنادهم وتنبيهم في الكفران اذكر نعمتي عليك اي نعمتي عليك وعلى والدتك بما طهرها واصطفاها على نساء العالمين واتاها برزقها من غير ما سبق اذ اجبتك يعني خليتك اذ اجبتك مكتوبه من الايد والثناء بينها بايد وقال على من الايدي والاكثر فالايد هنا القوة اذ اجبتك بروح القدس اي بجبريل عليه السلام لتثبيت الحجة او بجعل روحك قادرة عن العلائق الجبرية بحيث يعلم ويعلم انه ليس من صفة الحسن فيبحث ببراءتك وبراءة امك ولذلك التأييد ان يتمسك الناطقة لذلك تكلم الناس في الجنب وتحلى هذا كان اثرا من اثر تأييد الله عز وجل المسيح بروح الحدث الذي هو جبريل عليه السلام فمن نهاية هذا التأييد يجب أن يأتيك بروح الحدث كيف لما هذا بذلك تكلم الناس في المسجد وتحلى أي بأضع في الأحيان وأحيانها بكلام واحد من غير أن يتفاوت في حين السكونة بحين السهولة الذي هو وقت كمال العقل وبلوغ الأسد قال ابن كثير أي جعلتك نبيا داعما إلى الله في صغرك وكبرك فأنطقتك في الماضي صغيرا فشركت لبراءة أمك من كل عيبك واعترفت لي بالعبودية قال إني عبد الله وأكبرت عن رسالتي إياك ورعيتك إلى عبادي فلهذا قال تكلم الناس في المهدي وكفلا أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك وضمن تكلم تدعو يعني كل كلمة تكلم الناس فتضمن معنى إيه ليس اي كلام لكن تدعوه الى الله تدعو لماذا لان كلامه الناس في سهولته ليس لامر عديد واضح هذا كلام الحافظ ابن كثير واذا علمتك الكتاب اي الفهم وظاهر العلم الذي يكتب لا الحكمه اي الفهم وباطن العلم الذي لا يكتب فالعلم له باطن وظاهر الاظهار هي الحروف التي تكتب والفهم هو فهم ومعرفتي ويفهم هذا العلم ويحق به اهله والتوراة التي هي منزلة على المسيح وعلى موسى الكريم عليه السلام والانجيل وهو الذي انزل عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان تخلق من الدين شريعة الخير اي تقدر تخلق هنا طبعا ليس هذه نسبة الخير المسيح ليست نسبة حقيقية بليس لكن تخلق هنا هذه تقدر وتصور منه صورة مداخلة بهيئة الطير ثم الكاف هنا كلمة مثل بهيئة الطير يعني مثل هيئة الطير بإذني أي بإذني لك بأن تفعل ذلك تخلقك فيها أي في تلك الهيئة المصورة فهنا بخلاف الآية التي أنا هناك تخلقك فيه فيكون خيرا بإذن الله فيه فيمكن أن يعبر عنه أحيانا بالهاء للطير المؤثر ويمكن أن يعبر عنه بالمؤنث تنفخ فيها لأن المقصود هنا الهيئة تنفخ في هذه الهيئة المسلمة فتكون أي فتصير تلك الهيئة تكون أحيانا تصير فتصير تلك الهيئة خيرا لحصول الروح مما اكتسب فيها فتكون خيرا بإذن وتبرئ الأسماء أي الذي يولد أعمى مضبوط البصر بثلاثة الأعمى الذي يولد مصيرا في الحجر عليه البصر بعد ذلك لكن المسيح هو الأخلص لأن النبي يقول لي أعلى مسموكا فقط والأخلص بإذن وإذ تخرج الموتى أي من القبور أحياء بإذن فهذا مما فعل به ثم فعل الله به في الجر المنافع كل هذا امتنان على المسيح الامتنان لما جر الله عليه من المنافع العلاقة ثم أشار إلى ما دفع عنه من المضاد فقال سبحانه وتعالى وإذ كفرت بني إسرائيل عنك هذا دفع الدرج وإذ كفرت بني إسرائيل عنك يعني حين همه بقتلك فمنعت اليهود الذين أرادوا بك السوق وسعوا في حبك وقلبك فنجدتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من جنازهم وهذا كان ما بينه قوله تعالى كما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم كما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقال ايضا ومطهرك من الذين كفروا وقال ايضا كما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه فقوله كما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم هذا من الدفع الذي رفع الله به الدرع عن النبي عليه السلام واذ كفرت بني اسرائيل عنه فذهبوا قتلك واضرارك لما قتلوه لما صلبوه ولكن شبه له يعني الفتى وقع هناك شخص صلب لكنها ليس المسيح ولكن شبه له يعني قتلوا شبيهه عليه السلام اما لا يعني من هذا الفتى الذي صلب هذه طريقه اخرى المسيح طلع عند اهل الكتاب ان في حديثة طويلة في الحقيقة اليهود الاسكريوطي يهود الحائل على حديث عبد الصمد الحسين يقول الفتوح بيصف القريب هذا الشهر الذي فر الى المسجد بيصف منه يهود الحائل طبعا تعبير الحديث لان يهود المروءة الثلاث ان هذه المغازلة بعثرة المطار هذه المغازلة مع قائله ان يهود الحائل هذا تعبير حتى يجب من عند المطار لان يهود الحائل الذي ظل على المسيح وتكلف في زعمه في فرجه فهذا تعبير سلفي وهو الرجل به على الله يسميه يهوذا القائل ايضا فلن تستمر من الانسان هذه التعبيرات الكبيره من المعاناه الى فراس بان هذا يهوذا فعلا قام وتكلف في حصول ايه الكذب والعياذ بالله للمسيح وهذا كذب والصلاه بلا شك واذ كفرت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات يعني بالمعجزات التي توجد انقياده لك لتعاريها عن قوى الذكر فلا يتوهم فيها السحر فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين اين هذا الذي يرينا الا سحر ظاهر هنا سؤال يعني ان السياق هنا في تعديل نعم الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام وخير الكفار في حق يعني اذا كان السياق سياق تعديل نعم الله على المسيح عليه السلام فقد جاء في هذا السياق ألف الكفار في حقه إن هذا إلا سحر مبين فهذا ليس من النعم فيما يظهر ليس هذا من النعم ألف الكفار إن هذا إلا سحر مبين ليس من النعم فالحجة أنه جرى ذكره في سياق تعداد النعم أو تعديل نعم الله على المسيح عليه السلام فالجواب أن من الأمثال المشهورة أن كل ذي نعمة محسوب بل هذا حديث صحيح استعينوا على إرجاع حوائجكم بالكتاب فإن كل ذي نعمة محسوب فطعن اليهود فيه بهذا الكلام يدل على أن نعمة الله تعالى في حقه كانت عظيمة لأنه ما قال هذا إلا حدث المسيح عليه السلام فحسن ذكر موقف اليهود منه ومعادتهم في سياق تعديل النعم لهذا الوجه الذي وصلنا إليه ثم إن الله سبحانه وتعالى لما بين النعم اللازمة النعم اللازمة في حق المسيح ذاته وهي جلب المنافع ودفع المضار عنه عليه السلام تأثرها بنعمه عليه المتعدية أدفع ذلك بالنعم المتعدية فقال سبحانه وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا لي ولرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإذا أوحيت إلى الحواريين إلا أن يقال بطريق الإلهام والإلقاء في القلب فهذا الموقف عليه وحي وإما ويقول طبعا يقول إنه بالإلهام يكون مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل ومثل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أو أو حدث من الحواريين أمرت بالحواريين وتكون المقصود يعني أنه كان وحيا حقيقيا بواسطة عيسى، يعني أوحى إلى عيسى كي يأمر الحواريين. وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، يعني بدعوتي قالوا آمنا وأكدوا إيمانهم بالمسيح عليه السلام بقوله آمنا واشهد لأننا مسلمون، واشهد إن الخطاب من الله سبحانه وتعالى يشهد يا الله بأننا مسلمون أي لك، أو واشهد يا عيسى، واشهد يا عيسى شهادة يعني تؤديها عند ربك بأننا مسلمون أي لله منقادون لكل ما تدعون إليه، واشهد لأننا مسلمون. كما سبق البيان من جزاك الكلمة مسلمون في عند شرط معناها يقترب بها هذا الضمير مسلمون لله، حتى كلمة الإسلام معناها الإسلام لله. قدموا عسر الإيمان لأنه صفة القلب أن آمنوا بي وبرسوله، والإسلام عبارة عن الانقياد والخضوع في الظاهر، فيعني بذلك آمنا بقلوبنا وانقدنا بظواهرنا، فجمع بين الإيمان والإسلام، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، آمنا في الباطن وأظهرنا أيضا الخضوع بشرع الله. وقد ذكر الله تعالى هذا في معرض تعليم النعم، لأن خيرورة الإنسان مقبول القول عند الناس محبوبا في قلوبهم من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، فلذلك جاءت في الاستبياء ذكر النعم المتعدية على المسيح عليه السلام، لأن حبب الناس فيه وقبلوا قوله وآمنوا به وهم الحواريون. لأنه إذا كان كاملا في نفسه فإنما يحصل له الكمال الأعظم من ذلك بأن يكون كاملا ومكملا لغيره، مصلحا لغيره، فينادي ثوابا يدفع به مواد بغيره. واضح هذا، لذلك جاء ذكر هذا في سياق الامتنان عليه من معاني. ويقول الرجل من قيل انه تعالى قال في اول الايه اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم ان جميع ما ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام وليس لامه تعلق بشيء منها. قلنا كل ما حصل للولد من النعم الجليله في الدرجات العاليه فهو حاصل على سبيل التمنن والتبع للأذن، ولذلك قال تعالى وجعلنا ابن مريم وامه ايه، وجعلنا ابن مريم وامه ايه، فجعلهما معا ايه واحده لشده اتصال كل واحد منهما بالاخر. وقال بعضهم قيل اريد من ذكر بقوله تعالى اذكر نعمتي الشكر، ففي ذلك دلاله على وجود شكر النعمه، وان النعمه على الام نعمه على الولد، والشكر يكون بالحي والفعل ولا تخاف، وكنا اذكرنا بعض المحرات في هذا التفسير. ثم يقول تبارك وتعالى ان قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربنا ان ينزل علينا مائده من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. يقول القدري رحمه يقول في وجه الاسيوطي اريد الخيط ارسال الحواريون، يعني اذكر ارسال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع اي هل يفعل أن يستطيع ربك وفي قراءته في الفوقانية، وربك بعد في الفوقانية يعني هل تستطيع تستطيع ربك، مش ربك لا، هل تستطيع ربك يعني هل تقدر أن تسأله أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله، أي قال له عيسى اتقوا الله باقتراح الآيات، إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد يعني انها سلالها هو بالاجل ان ناكل منها وتطمئن اي تسكن قلوبنا يعني بزياده اليقين، ونعلم اي نزداد عندها ان اي انك قد تلقنا في الدعاء النبوه ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا يعني يوم نظهرها عيدا نعظمه ونشرفه في اولنا وآخرنا يعني من يأتي بعدنا وآية منك على قدرتك ونبوتي وارزقنا إياها وأنت خير الرازقين. قال الله أي مستجيبا لك إني منزلها أو منزلها، قراءة ذلك إني منزلها، قال لا يتأمنون في تعبيرات السيوطي لما يكون هنا إني منزله ويقول بالتخفيف والتنزيف ما معنى هذا؟ معناه انها قراءتان مختلفه مثل يقول في قراءات بالتخفيف وقراءه التنزيف لا لكن يقول بالتخفيف والتنزيف نفهم ان دي قراءه فلا تتقال في الامتحانات التحريريه ويقول انظر القراءات في كذا بعد اخر يقول احنا نجيب اسئله من خارج الجمالين لا موجود في الجمالين فتقول بالتخفيف والتنزيف يعني احنا بنكمل القران مش اي كتاب اذا معناها ايه؟ التخفيف قراءه وتنزيف قراءه اخرى حتى لو لم يستعمل هذه القراءه إني منزلها عليكم فلن يكفر بعض منكم يعني بعد نزولها منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يقول الخنازير في الملائكة بها من السماء عليها سبعة أريقة وسبعة أحياد فأنزل منها حتى سبعين. قال ابن عباس وفي حديث أنزلت المائدة من السماء خبزا ورحما فأمروا ألا يكونوا ولا يدخلوا لأبد فقالوا وادخلوا فنصفوا كردة وقمدين. هذا الحديث غايب. يقول الحاسبي إن قال الحواريون في قوله تعالى إن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ذكروه باسمه ونسبوه إلى ابنه. طبعا معروف أن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون إخوانه من الأنبياء أنه لا ينادى باسمه عليه الصلاة قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ذكروه باسمه ونسبوه إلى ابنه. طبعا معروف أن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي اتصف بها دون اخوانه من الانبياء انه لا ينادى باسمه عليه الصلاه والسلام حتى ان الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل لم ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه في القران الكريم والبشر وانما ذكره فقط لاوصافه الكريمه يا ايها المدثر يا ايها المزمل يا ايها الرسول يا ايها النبي وهكذا. لكن لم يرد في القران اطلاقا يا محمد وان كان ورد يا نوح يا زوج يا عروس يا ابراهيم يا موسى يا عيسى وهذا كثير في القران الكريم لكن من خصائص نبينا صلى الله عليه واله وسلم. فكان الحواريون هنا ينادونه باسمه ونسبوه الى ابنه وانا ملاحظ يعني في القران الكريم ينسب الى ابنه فرد على من يزعمون انه ابن الله لكنه ليس ابن الله ولكنه ابن مريم يا عيسى ابن مريم. ايوه فنادوا بذلك لئلا يتوهم انه معتقد الهيته او ولديته ليستقل بالانذار الدائره. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ هذه قصه المائده واليها تلك مستوره اي هل سوره المائده. لنا هنا قراءتان الاولى هل يستطيع ربك بالياء على انها فعل متى او وأن ينزل هذا هو التقويم. القراءة الثانية هل تستطيع ربك هل تستطيع ربك بالتاء ونفس ربك أي سؤال ربك كتحدث المراد لما في قوله واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. والمعنى هل تستطيع ربك يعني هل تقدر أن تسأل ربك هل تستطيع ربك ان تستطيع سؤال ربك هل تساله ذلك من غير طريق يصرفك عنه فهم يعني قالوا ذلك هل تستطيع ربك خوفا من ان تكون هذه المساله كسؤال موسى قال لي يا ربي اني انظر اليك قال لن تراني فلم تحصل له رؤيا حتى ايضا ان يكون هذا من جنس سؤال قومه الرؤيا وقالوا قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله ظهر واخرته مستعصا فخشوا ان يكون هذا المبدا هذا الباب الغريب الثاني هل تقدر ان تسال ربك ايضا. قال اكثر المفسرين الاستفهام على القراءه الاولى محمول على المجاز يعني هل يستطيع ربك يقول لا يسوغ لاحد ان يتوهم على الحواريين انهم شكوا في قدره الله تعالى لكنه كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع ان تكون معي ما عينه بانه يقدر على القيام مبالغه في التقاضي وانما اقتصد بقوله هل تستطيع يعني هل يقدر عليك وهل يحب ان تكون معي فكذلك معنى الايه لان الحواريين كانوا مؤمنين عارفين بالله عز وجل ومعترفين بكمال قدرته وسؤالهم ليس لازاحه السلف بل يحصل لهم المزيد بمعرفه كما قال ابراهيم عليه السلام ولكن فان قلبي ولا شك ان مشاهده هذه الايه العظيمه تورث النبي والطمأنينة في القلب. ولذلك قالوا وتطمئن قلوبنا. أين إذا هل يستطيع سؤال عن الفعل دون القدرة؟ لأن ليس على غيره أنه كثر في قدرة الله تعبيرا عنه بلازمه أو عن المسبب بسببه. وقيل المعنى هل يستطيع ربك، هل يطيع ربك، يعني هل يجيبك ربك إذا سألتك؟ هل يستجيب دعوتك إذا دعوتك؟ فيستطيع بمعنى يطيع وهما بمعنى واحد، والدين زائدة كالاستجاب وأجاب يستجيب وأجاب. ويطيع بمعنى يجيب مجازا لأن المجيب مطيع. وقد حكى أبو سامة يعني ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى كارب في مرضه فقال له يا ابن أخي ادعو ربك أن يعافيني، فقال فهم مكش عني، فقام فكأنما مكك من مكان، فقال يا ابن أخي إن ربك الذي تعبده فيطيعك، يطيعك يعني يستجيب لك، يستجيب لك، فقال يا عمي وأنت لو أطعته لكان يطيعك، أي يجيبك لمقصودك. على أي الأحوال حكمه في الحديث أو حكمه في الحديث المتاكلة، فظهر أن العرب استعملته بهذا المعنى، أن في متاكلة استعملوها في نفس واحدة فحصلت هو مثل المتاكلة بحب الله يعني. وقال بعضهم هو على غيره، بعض التفسيرين قال هو على غيره، أنهم فعلا كانوا يجهلون قدرة الله على 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 ما سألوه، واضح؟ وهذا طبعا نشك انه من الكفر، لكن اذا صح هذا التفسير فيكون ذلك في دلالة على الاعذار بالجهل، كما في كما في قصه الرجل ذلك الرجل الذي يعني اشرف على نفسه في المعاصي، اخيرا حضرته وفاه جمع دليل وقال اي ادم مت لكم، فقالوا خير ادم، فقال فاذا انا مت فاحرقوني واسحقوني، وذهبوا يعني رمادي في جزء في البر وجزء في البحر وجزء في الارض، فوالله عليه حذر الله عليه فيعذبني عذابا لا يعذبه احد من عمله. فلما فعل به ذلك جمع الله سبحانه وتعالى قال له كنت كان، فساله ما الذي حصل تعالى وقال قال خشيته، فغفر الله له. فقال ان هذا يعني كان يجهل قدره الله وهذا كفر بلا شك، لكن لما ولما كان الجهل عذرا له بذلك ولم يعلم بذلك يعني حتى عفي الله عفي عنه. هذا بحث طويل طبعا سبق ان تكلمنا عنه في قضيه العلم بالجهل. على اي حال بعض الناس قالوا انه على غيره وانهم سالوا ذلك لانهم كان يعني لو قالوا ذلك قبل استحكام الايمان في خلوده هم معرفه وكانوا غفرا فقالوا هذه المقاله، فلذلك رد عليهم المسيح غلطهم بقوله اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، لان اتقوا الله ان تشكوا في قدرته، والقول الاول اصح. قال القرطبي وقيل المعنى هل يستطيع ربك يعني هل يقدر ربك، وكان هذا السؤال في ابتداء امرهم قبل استحداث معرفتهم بالله عز وجل. ولهذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجيزهم على كل ما لا يجوز اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، انكر عليهم لأن يجيب لك هذا السؤال وما فيه من المقترح، يعني اتقوا الله ان كنتم مؤمنين اي لا تشكوا في قدرة الله تعالى. قال القرطبي وهذا فيه نظر، لأن الحواريين خلفاء الأنبياء ودخلائهم وأنصارهم، كما قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، وقال عليه السلام لكل نبي حواري وحواري أزواج. ومعلوم ان الانبياء عليهم السلام جاءوا بمعرفه الله تعالى وما يجب له وما يجيب وما يستحيل عليه، وان يبلغوا ذلك اممهم، فكيف يخفى ذلك على من ظاهرهم واختص بهم حتى يجهلوا قدره الله تعالى؟ هل يعني يوحل ان يكونوا حواريين وهم اخص خصائص المسيح او تلامذته ثم هم يجهلون ويعرفون قدره الله تعالى؟ إلا أنه يجوز أن يقال إن ذلك قدر ممن كان معه، تقدير آخر أن المجموعة كانت حواريين وناس آخر حواريين حديث عن الإيمان لم يتمكن الإيمان والمعرفة به كل فهم الذين قدر عنهم هذا الكلام، فذلك قدر ممن كان معه كما قال بعض جهال الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكما قال من قال بقول موسى ادع لنا آلهة كما لهم آلهة. وقيل إن القوم لم يشكوا في استطاعة إسماعيل سبحانه لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين، وإنما هو كقولك لغد هل يستطيع فلان أن يأتي وقد علمت أنه يستطيع، فالمعنى هل يفعل ذلك وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ لقد كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى بذلك أو لغيره علم دلالة وخبر ونبأ، فأراد علم معينة الدلالة كما قال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، وقد كان إبراهيم علم أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى علم خبر وعلم نبأ، ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها غيب ولا شك، لأن علم النبأ والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضات، وعلم المعاينة لا يكون شيء من ذلك. ولذلك قال الحواريون لتعليل هذا السؤال وحسب علم قلوبنا، يعني حين ترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. وأيضا قال المسيح عليه السلام ولكن قال أولا تؤمن قال لا ولكن لنكب إلا قلبي، فيدل إلى علم اليقين عين اليقين. يعني قول المسيح عليه السلام قال انه مثلا اتقوا الله من جلد المؤمنين، اتقوا الله من امثال هذا السؤال، يعني تأذنوا في السؤال ولا تحتمعوا امورا خارجة عن العادة، اتقوا الله من امثال هذا السؤال وان توفقوا ايمانكم على علوة النائبة ان كنتم امنتم به وبرسالته ان كنتم مؤمنين، لان الايمان يوجب التقوى ويوجب اجتناب امثال هذه الاقتراحات. وطبعا هنا إشارة إلى أدب من أداب السؤال، أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فينبغي ألا يسأله أمورا خارجة عن العادة، يعني لا تدعو بشيء مستحيل أو يقولها منه، كأن تدعو مثلا اللهم مثلا لا تجعلني ممن يرمون النار، هذا من سوء الأدب ومن عدم الصدق في السؤال بالضعف، لماذا؟ لأن هذا أمر محسن كما خلف على وأكثر، فقال وإن منكم إلا يريها كل الخلق يبذلون الناس وهذا يردون منها، فكان يردد حتما مخضية، فإذا كنت تعرف أن هذا حتما ومخضي فلا تسأل ما هو يقع من الناس مثل هذا الأمر، فليس من أجل السؤال أن تسأل الناس سبحانه وتعالى أمورا خارجة عن العادة. فأنت ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ما هو المائدة؟ في المائدة في قولان، إما أنها الطعام نفس الطعام يسمى مائدة، من ماذا يعني إذا أفضل قال روحك وأنزله الأخر تهدي رؤوس المطرفين الأنجاب إلى أمير المؤمنين الممتاز، إلى أمير المؤمنين الممتاز أي المستعطى المسؤول، المائدة هي المطعمة المعطية الآكلين الطعام، يعني أن المعنى يعني الإمداد هي الإطعام والإعطاء، يعني فالمائدة تسمى تجوزا هي نفسها الإطعام التي تسمى مائدة، واضح؟ فاعتبار ان المائده يعني تدعم وتعطي الاجرين هذا الطعام. واما الخوان، الخوان او الخوان بالشكل او الفن، خوان وخوان فهي مرتفعه عن الاجر بطوائفه، مثل هذا اللي احنا خطا بنسميه السكر الان، هذا يسمى الخوان ما له طوائف سواء كانت قصيرة أو طويلة، فهو الخوان أو الخوان مرتفعة عن الأجل بقوائمه. أما المائدة فهي ما مد وبسط، ما مد وبسط وهدى عن الطعام، والسفرة ما أكثر عما في جوفه لأنها مقومة لمعادتها، السفرة تكون في جلد وجلد بكل يعني يدوى كل أشياء بالغرض فيها هذا. إذا أردت أن تهيئ الطعام للناس ف يعني بتخش هذه المعاليق وتنزل السفرة، فتسفر هذا سبب مغلقة، لذلك سموها السفرة، السفرة معناها تسفر ويكشف كعبنا تكون خلال ذلك كعبنا تكون مجهولة. أما إذا كل شيء يمد ويصف هي لا أتكلم بهذا لا يمد ويصف كم من دين إذا أكلت عن الدين فالدين مد إذا إذا صرفت أو فقدت خيرا فهذا الصيد هو المائلة واضح. وكان من حقه أن تكون مادة الدار مضاعفة يعني مادة أو مادة فجعلوا إحدى الدارين جاء فقيل مادة ثم صارت مادة والفعل هي فعل جديد فكان ينبغي أن تكون ممدودة لكن خرجت باللغة مخرج فاعل كما قالوا سر كاتب والمكتوب سر مكتوب فكان الدائرة جاء على أعواد الفعل في الحديث أيه مدودة كما تقول أيضا عيسى راضية والمقصود إيه عيسى مرضية ولك يسمى ما إذا حتى يكون عليها طعام وإذا فهي خيال أيضا ذلك قالوا إن يعني ما إذا مستقبل الماده يميل إذا تحرك بقول الشاعري لعلك باكل إن تغلت حمامة يميل بها غصن من الأيد نائل يعني نائل لعلك باكل إن تغلت حمامة يميل بها غصن من الأيد نائل في الله والشاعر هنا في حاله يميل يعني يتحرك ويقول الشاعر أيضا وأخلقني قسم الكناري لعبني فكادت هي الأرض الفضاء تميل تميل يعني تحرك تميل قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميل به فكأنها تميل بما عليها يعني تتحرك بما عليها قالوا نريد أن نأكل منها وتقف إن كنوهنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. طبعا نلاحظ هنا أن الحواريين حددوا ذكر الأكل ثم تركوا إلى ما هو أعظم. قالوا نريد أن نأكل منها قدموا الأكل أولا وتقف إن كنوهنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فأبعث ما فعل المسيح عليه السلام. المسيح قدم الأغراض الدينية على الأغراض الدنيوية فقال اللهم اللهم ربنا أفراد الربوبية أنزل فعل الأفعال ذا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه ثم في الآخر قال وارزقنا وإن هذا الحج قال وأنت خير الرازقين هنا قالوا نريد أن نأكل منها يعني آمنا لكننا نريد الأكل منها وقال لهم اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا امنا نحن مؤمنون قالوا نريد ان ناكل منها من غير مشقه تشغلنا عن عباده الله تعالى يعني قلنا انهم سالوا ذلك للحاجه وتكون شده الدنيا بهم او ليزدادوا ايمانا او ياكلوا ليتبركوا بهذا التعالى وكتم ان قلوبنا يعني فلا تعتريها شبهه لا يؤمن بوجودها لولا مثل هذه الايه لأن الزمان علم المشاهدة إلى العلم الاستدلالي من نريد كل حاجة فيه وتطمئن قلوبنا يعني ينضم عين اليقين إلى علم اليقين إلى عين اليقين ونعلم ينضم علم اليقين إلى علم اليقين ونعلم أن قد صدقتنا يعني في إذاعة النبوة وفيما تعيدنا من نعيم الجنة مع أنها سماوية ونكون عليها من الشاهدين يعني فنذهب عليها عند الذين لم يحضروها من بني اسرائيل ليزداد المؤمنون منهم شهادتنا طمأنينة ويقينا ويؤمن بسببها كفارهم أي من الشاهدين للعين دون السامعين للخلق ثم لما رأى المسيح عليه السلام أن له غرضا صحيحا في ذلك وأنهم لا يقلعون عنه أنهم مقرون رغم أنه قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين لما رأى المسلمين وأن لهم غرضا صحيحا في هذا السؤال أجمع على استدعائها واستنزالها ورأى في هذه الحالة أنه توضأ واغتسل ودخل في صلاة فصلى ما شاء الله فلما قضى صلاته قام مستقبلا القبلة وصف قدميه ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق قدمه وغطى بصره وفأفأ برأسه خشوعا ثم أرسل عينيه للبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه وتكثر من اطراف بخياله حتى اختلت الارض خيال وجهه من خشوعه. فعند ذلك دعا الله تعالى فقال: اللهم ربنا، كما قال تعالى: قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا. يعني يا الله المطلوب بكل مهم الجامع للكمالات الذي ربانا بها. ناداه سبحانه وتعالى مرتين لرفض الالوهيه والربوبيه: اللهم ربنا. اظهارا لغايه التبرع ومبالغه بالاستدعاء، انزل علينا مائده من السماء، اي التي فيها لا تعدنا من نعيم الجنه، تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا، تكون يعني يكون يوم نزولها عيدا نعظمه ونسر به نحن الذين يملكونها ومن بعدنا الذين يسمعونها ويتحولون في دينهم. والعيد العائد مستقبل من العيد لعيده كل عام بالفرح والسرور، وكل ما عاد عليك في وقت فهو عيد. قال الاعفاء: فلا تبغي من لاعب الحج والهوى اذا اعتاد قلبي منه ميته عيدها. اي نعم، والعيد ما اعتادك من هم او مرض او حج ورحيل، وكل يوم فيه زحمه. وآية منك أي على كمال قدرتك وصدق وعدك وتوفيقك إياك، وارزقنا أي أعطنا ما سألناك، وأنت خير الرازقين أي خير من يرزق، لأنه خالق الرزق ونعطيه بلا عوض. فخير أي ثلاث: وارزقنا وأنت خير الرازقين، تكريم لما حده على وجه الاستدلال، يعني كأنه قال: وارزقنا لأنك خير الرازقين. واسم التكريم على باله خير من حيث ان اسباب الرزق كثيره، والله خير من ياتي بالرزق لانه هو الخالق له والموجد له، فاما غيره فهو رازق باعتبار انه سبب في الرزق وانه جار على يديه. لكن غير الله من الرازقين انما يعني يعطي العوض، فمثلا اجير يعمل عند صاحب العرش ويرزقه بالاجره، فالفارق ان هذا الاجير يعطي مقابله عوض، وايضا هو راجل باعتباره سبب سخره الله فياتي الرزق ويجد على اليه، لكن ليس هو الخالق للرزق في الحقيقه، فان الله هو خير ومثير لانه الذي يخلق الرزق ويريده بخلاف غيره. قال الله: اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. هذا وعد من الله تعالى اجاب به سؤال عيسى، كما كان سؤال عيسى إجابة للحواريين، وهذا يوجب أنه قد أنزلها وعد الحق. فقوله تعالى: إني منزلها عليكم، ظاهر بأن هذا وقع بالحقيقة، لأن بعض المفسرين ظاهروا لأنها لم تنزل من الآية فإنها لم تنزل، لكن قوله تعالى قال الله: إني منزلها عليكم يدل على أن نزولها حق، فيعني منزلها عليكم إجابة لدعوتكم. فمن يكفر يعني لي وبرسولي بعد اي بعد تنزيلها المفيد للعلم الضروري لي وبرسولي منكم ايها المنعمون بها فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين، اي من عالم جمالهم اي من العالمين جميعا. قيل ان اشد الناس يكفي هذا عن ابن عمر انه قال: ان اشد الناس عذابا ثلاث طوائف: المنافقون الذين هم في الدرك الاسفل من النار، ومن كفر من ابحار النائمه لهذه الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، والفئة الشريفة من سورة غافر أيضا عن آلة فرعون تكفيروا آلة فرعون أشد العذاب، فهؤلاء هم أشد الناس عذابا المنافقون من كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. روى ابن جرير بسنده الى قتاده قال: كان الحسن يقول لما قيل له فمن يكفر بعد منكم الى اخره قالوا لا حدث لنا فيها فلم تنزل. قالوا لكانت المساله بهذه الصوره ان اذا ما عزت يتضاعف علينا اذا نزلت وكفرنا، فقالوا لا استعفوا بذلك فلم تنزل. اي نعم. قال ابن جرير: هو مثل انفرد بالله ولم ينزل الشيء، اي مثل فرض الله بخلقه رضي له عن مساله الايات بانبيائه. وقال حفظ ابن كثير: هذه اسانيد صحيحه الى مجاهد والحسن، وقد يتقوى ذلك بان خبر المائده لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نظرت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نفسه وكان يكون موجودا في كتابه المتواترة ولا أحد من الأحاد والله أعلم. ثم قال ولكن الظهور أنها نزلت وهو من اختاره ابن جرير طبعا لأن القرآن حاسب ومعد على الكتاب من السارة فعدم وجودها في كتابه لا يدل على أنها لم تقع لماذا أن القرآن نهي فإذا أخبر القرآن أنها وقعت فقد وقعت حتى لو لم يرد لها ذكر في كتابه لأن الله تعالى أخبر من يقولها بقوله إني منزلها عليكم وعد الله وعيده حق وصدق وهذا القول والله تعالى أعلم هو الصواب كما دلت عليه الأحجار والآثار عن السلف وغيره. ثم قال الله تعالى وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. فإن قال الله يعني إذ كما أشرنا إذ في كلام العرب لما مضى إذ أيضا لكن يدل على أن يوم القيامة قوله قبله لا يتوزع الله روحه يدخل في قيام القيامة لا يتوزع الله روحه فيقول ماذا جئت من أجله كذلك ما بعده أيضا يدل على ذلك وهو قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين في الكلام وهو القيامة فإذ هي صحيح لما مضى لكن المرد هنا لا يستخدم يعني فلكل بمعنى إذا يعني في التفسير نقول إذ معناها إذا هي أكثر لما مضى لكن معناها للمستقبل وإذا قال الله معنى في المستقبل وإذا يقول الله كقوله تعالى ولو ترى إذ تدعو فلا خوف معناها ولو ترى إذا تدعو وأكثر عن المستقبل بلفظ الماضي لأنه لتحقيق أمره وظهور برهانه لأنه قد وقع وفي التنزيل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ومثله كثير في القرآن الكريم وأكثر عن المستقبل بالماضي لتحقيق غير تحقق وقوعه لأنه حصل بالفعل وصار خبرا للفعل. أيضا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يعني إلا أنه إلزام بالنصارى لعنه الله لأن الولد من جنس من ولده فإذا زعمتم أن المولود إله فيكون من ولده إلها فهذا يعني بالإلزام أو لأنهم لما عرفوها أو عرفوا هنا تعظيم الإله أجلس عليه اسم الإله كما أثبت على الأحبار والعجام اسم الرب بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا والتسمية حينئذ على حد القلم أحد لسانيه فكذلك هنا التسمية في قوله اتخذوني وإن إلهيه من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق يعني أنا مربوط ولست برب وأنا عابد ولست بمعبود اتخذوني وأمي إلهين آخر قوله تعالى يعني أمي عن لسان المسيح على مريم هذا في توبيخ للمتخذين على توبيخ يعني مع أنك ذكر فلد يقول له قبل هذا قال سبحانك يعني شراءة لك من السوق أي أنزلك تنزيها ذائقة بك من أن قال هذا وينتقى به ما يقول لي ما يتصور لي بعد إذ تعبتني لهداية الخلق أن أقول ما ليس لي بحق أن أقول بحق نفسي ما ليس لي بحق وهو ما استقر في قلوب العقلاء من عدم استحقاق له مما يدلهم إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي يعني ما أدبره ولا أعلم ما في نفسك يعني ما عندك علمه وهذا بيان من الواقع وإظهار من قصوره وعجزه أي أن ما يخفيه الله من علمه لا أعلم المسيح عليه السلام إنك أنت علام الغيوب وهذا دليل من دليل لأن المسيح أولا ذكر دعوى وهي بقوله إن كنت قلته فقد علمت ثم اتكلم عليها بقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ثم دلل للدليل نفسه بقوله إنك أنت علام غيوب. وأخذه بإن إنك أنت ضمير منفصل علام صيغة الجمع الغيوب. أتى بهذه صيغة الجمع أنها الاستغرافية التي تشمل التي تستعمل كل إنك أنت علام غيوب أنك علام كل غيوب. وهذا تأثير بعد تأثير. فاختلف بإطلاق النفس على الله سبحانه وتعالى، فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فقيل لا يجوز إطلاقها عليه إلا في مقام المتاكلة، يعني كما هنا ما في نفسي ونفسي، فإن هذا ما في نفسي واحدا ففي المجاورة أثرت هذه المتاكلة في النفس كقوله ونكري ونكر الله مثلا. والحق أنه يجوز إطلاق النفس على الله من غير متاكلة، من غير أن تكون تنفس النفس في نفس الخيار. إذ غلب إطلاقها في غير المتاكلة كما في قوله تعالى كتب ربكم على نفسي الرحمة، وقال أيضا ويحذركم الله نفسه. ثم قال المسيح عليه السلام ما قلت له إلا ما أمرتني به، أن أعمل ما ربي ورشده وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني ما أمرتهم إلا بما أمرتني به. وإنما قيل ما قلت لهم نزولا على قضية حسن الأدب ومراعاة لما ورد في الاستفهام، لأن الاستفهام فيه إيه؟ فأنت قلت للناس، فقال هنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أنا أعبد الله ربي وربكم. هنا يعني أنا أعبد الله بمحل رفع خبر المحلول. تقديره ما قلت له إلا ما أمرتني به، وهو أعبد الله ربي وربكم، أو هو أن أعبد الله ربي وربكم. فإذا أعبد الله بمحل رفع خبر لمبتدأ محلول، تقديره وهو وهو. أي نعم. وقوله تعالى أنا أعبد الله أن إلا أنه لا موجع لها من الأعراف فتكون متكبرة. قولي وانطلق الملأ منهم عن الجن. الآن هنا ينحل من الأعراف هي متكبرة. ويجوز أن تكون في موضع نفس أنا أعبد الله، يعني ما أثرت له إلا عبادة الله. ويجوز أن تكون في موضع نفس ما قلت له إلا أنا أمرتني به أنا أعبد، يعني بأنا أعبد الله. وطبعا أنا أعبد الله بعض العلماء يقول المجنون هنا أنا أعبد لأنهم يستسلمون كثرة بعدها كثرة. أنا أعبد هذا أن العين تكون، لكن أول حركة هي الباء اللي حاول الثلاثة على الباء. أنا أعبد هذا، ولكن الكسر جائز على أصل التفاء الكسرين. أنا أعبد وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني رحيلا راعي احوالهم واحملهم على العمل بموجب امرك، وكان لي نهيهم عما اشاهده فيهم من كلام ابي. فلما تيقظني كنت اكتب فيما عليهم، يعني ارتفع هذه المقاله منهم وهو بينهم، وانما ابتدعوها بعد رفعه عليه السلام. فلما تيقظني كنت انت الرحيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. طيب يقول بعض المفسرين إن قوله قول المسيح عليه السلام فلما توفيتني يتعين تفسيرها بالرفع إلى السماء. لماذا؟ فلما توفيتني كنت أنت الرحيب عليه، فقال في تفسير فلما توفيتني بالرفع إلى السماء. لماذا؟ طيب لا تريد هذه المقالة، يعني هذه المقالة المسيح عليه السلام يقول لم يقولوها وأنا حي وأنا موجود بين أظهرهم، يعني وكنت أعلم شهيدا ما دمت فيه، وما كنت ما يوجد شيء من هذا أبدا في فترة وجودي بينهم. فلما توفيتني يحسن أن توفيتني بالموت يحسن أن توفيتني بالرحمة. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. فكنا يعني من الرفع عين تفسير الرفع الى السماء. اقترب وارد اقترب اقترب هل يحتمل قيد بعبارة أخرى بعبارة أخرى هذه العقيدة في تأليه المسيح على ذاته لا بداية ولا نهاية لا بداية ولا نهاية تبدأ بعد رفع المسيح من هذا هذا هو المسيح الجليل لا الجليل الحديث زي بقى هو من الكتاب اللي لأنه مريح الموافق ماشي بس الجليل الحديث أي واحد في الدلالة ها؟ لا صحيح صحيح لأن المسيح يسلم هل سيسمح المسيح بوجود عقيدة تؤلفه بعد ما ينزل الأرض أو هل يسمح بوجود خليل أو خنزير أليس الحديث أن المسيح عليه السلام سيكسر الخنزير ويكسر الخليل ولا يكسر إلا الإسلام هل يكسر الجزية؟ فهذا هو الجزية فإذا معناه أنك تنتهي تماما هذه العقيدة مع لا يكسر يكسر الناس إلا الإسلام فبالتالي سيضع الحد النهائي لرعاية رباعية المسيح عليه السلام ويشاهد هذا بقوله ومن أهل الكتاب إلا ما أكرمنا به قبل ان ننزل على احد التفسيرين يعني فان هذا الاعتقاد في المسيح او هذه العقيده الكلاسيكيه بتاليه المسيح لا بدايه ولا نهايه بدايتها برفع اليه والدليل خيره وكنت عليه كريما ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه وانت على كل سبيل على كل سبيل فهذا كل شخص ذاتي انك لا تدري ما احدثه بعدك تاكل شخصا صحا فما دام الرسول عليه السلام موجودا ما كان يعني هذا موجودا لا يعرف هذا المقام بدايتها الى منزل المسيح عليه السلام يقتدي بالمهدي ويحمل في القران ويدعو الى الاسلام ولا يقبل الا الجزيه ويضع الجزيه ولا يقبل الا الاسلام اما يسلمون واما يسلمون على اجل المسيح نفسه اي نعم اي نعم فهذه العقيده وقعت منهم بعد رفعه الى السماء وتستمر الى نزوله ولم تقع منهم قبل رفعه واما بعد نزوله فلم يبقى مقراري ابدا بل اما الاسلام او السيف فتعين ان يكون معنى توفيتني اي رفعتني الى السماء ونحن كما في قوله تعالى اني متوفيت ورفعت اليه والتوفي اصل السيف واليا والموت نوع من انواع التوفي قال الله تعالى الله يتوكل انفس حين موتها والذي لم تمت في منامها وسبق في قوله تعالى يا عيسى اني متوفيك في آل عمران زياده واحد على ما هو كنت انت الرقيب عليهم اي الناظر باعمالهم فمنعت من اردت عصمته من التكلم بذلك وقبلت من قبلت من الضالين فقالوا ما قالوا وانت على كل شيء شهيد يعني انت على كل شيء سيأتي فتره من البقاء بينهم او ما بعد ذلك فانت على كل شيء شهيد طبعا دلت الآية على أن الأنبياء عليهم السلام بعد استيفاء أجلهم الدنيوي ونحرهم إلى البرزخ لا يعلمون أعمال أمتهم فقد روى البخاري هنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وقال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله وفاتا عراقا غرلا ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر الآية ثم قال الا وان اول الخلائق مثل يوم القيامه ابراهيم الا وانه جزاء الرجال في الامه فيدخل بهم ذاك الشهاد فاقول يا رب انت يحاري فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم فيقال ان هؤلاء لم يزالوا متكئين على اعقابهم منذ فارقهم يعني ان حضرت على الصحابة على من صحب الرسول فهذه تحمل على السنة القليلة التي ارتدت عن الاسلام العالي بالله ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم هذا الكلام يتضمن رب المسيح الى الله عز وجل فانهم فعالوا بما يشاء لا يسال عما يفعل وهم يسالون ويتضمن التبرؤ من النصارى الذين كذبوا على الله ورسوله وجعلوا لله نجدا وصاحبة ولدا تعالى فوق عما يقولون عروا كبيرا ان تعذبهم فانهم عباد يعني لا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل لملكه وفيه تنبيههم على انه مستحق ذلك لأنه عبادك وتفعله غيرك، وإن كانت لهم فلا عمزة ولا استفتاح، لأنك القادر القوي على الثواب والعقاب الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وثواب. فإن لما شاك مستحسنة لكل مجرم، فإن أشدت فعدل وإن غفرت فهدل. وعدم غفران الشرك مقتدر بعيد فلا امتناع فيه لذاته، ليمتنع الترديد والتعريض بإذن. خالد من الأثاري معنى الكلام لا ينبغي لأحد أن يعترض عليك، فإن عزبته فلا اعتراض عليك، وإن ذكرت لهم ولست فاعلا إذا ماتوا على الكفر فلا اعتراض عليك. وقد قال عيسى فيما تقدم من الآيات إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فيعني كل اعترف لهم فلا اعتراض عليه، وطبعا الله لا يجب ان يترك به. فقيل ان ضمير هذا الدين في قوله ان تعذبهم تعيب على من؟ لمن مات منهم على الكفر، ان تعذبهم فانهم عباد الذين ماتوا على الكفر. وان تغفر لهم الهاء والميم هنا لمن تاب منهم قبل الموت، وان تغفر لهم لمن تاب منهم قبل الموت فإنك أنت العزيز الحبيب. طبعا قول فظيع يعني وجليل، قال بعض الناس فزعموا أن عيسى يعني لم يعلم أن الكافر لا يغفر له. قال إن المسيح ما كان يعلم أن الكافر أو المشرك لا يغفر الله له. فهذا قول مجترئ على كتاب الله تعالى، لأن الكفارة من الله عز وجل لا تنسخ. ما التحذير؟ إن تكفر على كفرهم حتى يموتوا وتعذبهم فإنهم عباد، وإن تهديهم إلى التوحيد والطاعة فتغفر لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يقتنع عليك ما تريده، الحكيم فيما تفعله، تذل من تشاء وتهدي من تشاء. قال الحاكم ابن كثير هذه الآية لها شأن عظيم ولها حديث، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة من الصباح يهددها. قال الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآيات حتى أصبح يركع بها ويبكي بها، إن تعذبهم فإنهم عبادي وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله لم تزل تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتبكي بها؟ قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. هنا أيضا حديث رواه الإمام أحمد في الشرع الإنشاء من سورة كلام قبل أن حتى نخرج من الربع الآن الليلة. روى الإمام أحمد أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فحلى بالخير، ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله، فلما رأى الخوف قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى، فيجلس كنت خلفه فألمى إلي بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه، فألمى إليه بشماله فقام عن شماله، فكنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه، ونبذل من القرآن ما شاء الله أن نبذله. وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. طول الليل وطول الأيام صلى بآية واحدة هي هذه الآية: إن تعذرهم فإن عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. فلما أصبحنا أو نأتي إلى عبد الله بن مسعود أنقله ما أراد إلى ما صنع البارحة. فقال ابن مسعود: لا أسأله عن شيء حتى يحدث إليه. خفي أن يمد هو للسؤال. فقلت بأبي وأمي: قمت بآيات من القرآن ومعك القرآن، يعني تدوك تخلف القرآن كله لكن لماذا آية واحدة من القرآن؟ قمت بآيات من القرآن ومعك القرآن، لو فعل هذا بعضنا لوجبنا عليه. قال: دعوت لأمتي، قلت: فماذا أجبت أو ماذا رد عليه؟ فماذا أجبت أو ماذا رد عليه؟ قال: أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة ترك الصلاة. قلت: أفلا يمثل الناس؟ قال: بلى. فانحلقت مؤنسا مؤنقا أي مسرعا قريبا من خلفة بحجر. فقال عمر: يا رسول الله إنك إن تبعث بهذا نكلوا عن العبادة، فنادى أن يرجع فرجع. فتلك الآية إن تعاتبهم فإن من عبادك وإن لا تعاتبهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني معناه أنهم يبدأ أن يشوفوا سنة. أما إذا كان لم يفهم حتى الفقه ويفهم النصوص في موقعها فلا حرج من إعماله كما أخبر يعني أبو هريرة تأثما بنظير هذا. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهم أضللن كثيرا من الناس فلن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى إن تعذبهم فإنه من ذلك وإن تغفر ذلك فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه فقال اللهم أمتي أمتي ولك. يعني رأى إبراهيم يقول فمن تبعني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك يا رسول وحيد. ورأى المسيح يقول إن تعذبهم فإنه من ذلك وإن تغفر ذلك فإنك أنت العزيز الحكيم. فأشفقه على أمته صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي ولك. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يكفيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنهديك في أمتك ولا نسوك. ثم حكم تعالى حكاية ما حكى مما يقع يوم أجمع الله الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الإشارة إلى نتيجة ذلك وما آله. وهذه الآن قبل الأخيرة من سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين فيما صدقوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال الله يعني يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لأنه يوم الجزاء. طبعا الصدق هنا هل صدق في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا في الآخرة كم واحد؟ في الدنيا لماذا لماذا لا نكون في الآخرة؟ لأن الصدق في الآخرة لا ينفع الذي ينفع الصدق في الدنيا. الذي ينفع في الآخرة الصدق في الدنيا حيث لا التكليف. وإلا لو كان الصدق ينفع في الآخرة لنفع إبليس يعني قوله إن الله أعطاه هذا الحق وأعطته أحلى الصدق وهذا في هذا الباب لكن هذا الحال في الصدق والعبرة بالدنيا. فالصدق هنا يعني في الدنيا لا في الآخرة لأن الصدق في الآخرة فلا يجيب شيئا متأكد من الكبير في الدنيا لأنه مؤمن عند رؤية العذاب. وطبعا الأبرار السابقين المستمرون على الصدق في الأمور الدينية التي نالها التوحيد ففيه سؤال الصدق عيسى عليه السلام فيما قاله لهذا عن قوله أأنت قلت للناس. وقوله تعالى لهم جنات تجري من تحتها الانهار هذا تفسير للنفع المذكور التوحيدهم واذا لم يتعلم تنفعهم بلا سرعه لان ينفع السابقون صدقوا كيف ينفع تمام ولا ذلك تنفعها لهم جنات تجري من تحتها الانهار اي لهم التفاسير متعارف في تجري من تحتها الانهار اي من تحت شجرها يصول بها المسألة بها الأنهار الأنهار الماء واللبن والخمر والعسل خالدين فيها مسلمين لا يموتون ولا يخرجون أي يخرجون أبدا رضي الله عنهم أي بالسجن ورضوا عنه تحديد أسلوب السجن فلم يبحثوا لحدائه في الدنيا ذلك أي الخروج والرضوان الفوز العظيم أو الكبير الذي لا أعلم منه كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون وقال أيضا ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال تعالى في الآية الأخيرة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن تثبيت على عبوديه عيسى وتحريض على تعريف الآمال لله وحده. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن تحقيق للحق وتدبير على كذب النصارى وفساد ما زعموا في المسيح وأمه وذلك من تكريم الحاج لأنه الذلك لا غيره فلا شريك له فلا شريك له وهو على كل شيء قدير قدير مدامر في القدرة فالجميع منكر لتحت قدره وقدرته ومشيئته فلا نظير له ولا وزير لا إله غيره ولا نفس سواه. روى ابن وهب عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة نزلت سورة المائدة أخرجه الترمذي والحاكم فأخرجها أيضا فالمائدة قالت آخر سورة نزلت المائدة بالأخر وقوله تعالى لله ملك السماوات والارض وما فيهن. طبعا هل غير العاقل ما فيهن تقبل ايه ولا عاقل غير عاقل. واذا كان كل ما في السماوات ومن في السماوات والارض هو ملكا لله سبحانه وتعالى فاين الشريك المدعو لله؟ اين هذا الشريك الذي تدعونه لله تبارك وتعالى؟ وهو على كل شيء قدير والتحقيق كل شيء من الممكنات. لان القدره لا تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات. لكن التحقيق على كل شيء حيث ما ورد كلمه الله على كل شيء يعني منطق او من عالم الممكنات بدل الامر المستحيل لا يقع ان اجتماع المدير. كذلك الواجب ايضا كان تعلق به القدره. لماذا؟ لان لو عملنا كلمه شيء وقلنا كل شيء فقد يقال ان من جمله الاشياء ما تقدر سبحانه وتعالى فيحتاج ان يقال انه قادر على كل شيء وقادر على ذاته. فالقدره لا تتعلق بالواجبات ولهذا الواجب يقول لازم يكون حتى لم يرد الاسماء. فالمقصود على كل شيء قدير يعني من الممكنات لا من الواجبات فذات الله ذات الله سبحانه وتعالى ولا من المستحيلات. وهذا تنتهي سورة اليسير تنتهي سورة المائلة ونبدو صلى الله تعالى أن الأخرى تعلم الله سبحانه وتعالى في الحزن وإذن الله الأسبوع القادم يكون الاحتلال في كل السورة في كل السورة. طبعا الاحتلال التحريري في الحزن في النص الثاني اللي يبدأ من النص الثاني بعد الآية 63 63 من سنة كلها 63 هذا ما فيش رحل من سنة السورة كلها. ونحن نحاول نعرف كل كلام ماذا نرجع في الكور كلها ذات المدد اولا اول حز فنحاول ما كان الكلام. لكن استعمال مثلا حجم الاستغفار التحريري في النصف الثاني من سوره المائده. والفتره دي غير خلاص تتبدع نفس الجزء لكن ممكن في ايات حتى المثل يعني يغفر مخيفه هذا الاسبوع في مراجعه سوره المائده ان شاء الله تعالى. الاوراق السوره الثلاثه نبدا بعد الثلاثه مساء ونقتدي بهذا الخبر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.